بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أقسام العارض بالواسطة بمناسبة البحث عن العرض الذاتي، حيث عرف عند المشهور عليكم السلام بأن العرض الذاتي ما يعرض على الشيء لنفسه أو لما يساويه. وذكرنا أنهم قسموا العارض مع الواسطة إلى 5 أقسام أو 6 أقسام على الخلاف في القسم الأخير، هو ما يعرض على الشيء بواسطة مباينة. وقد اتفقوا على أن ما لا واسطة له في العروض عرض ذاتي، واتفقوا على أن ما يعرض على الشيء بواسطة داخلية مساوية ذاتي. والمشهور ذهبوا إلى أن ما يعرض على الشيء بواسطة خارجية مساوية عرض ذاتي، واتفقوا على أن ما يعرض على الشيء بواسطة خارجية داخلية أخص أو أعم عرض غريب، واختلفوا فيما يعرض على الشيء بواسطة داخلية أعم أنه ذاتي أم غريب. وقد ذكرنا بالأمس ما تيسر، وها هنا نحب أن نستكمل ما ذكرناه بالأمس، حيث ذكرنا أن هذا تعريف المشهور، ولكن الذي ذهب إليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه وفاقا لصاحب الفصول وصاحب المنظومة وغير واحد من المحققين إلى أن العرض الذاتي ما لا واسطة له في العروض. وقد قلنا أن هناك اختلافا في تفسير كلامه، فمن المحشين من ذكر أن مراد صاحب الكفاية أن الأقسام كلها تندرج تحت العرض الذاتي إلا ما له واسطة في العروض، وهذا ما ذكره صاحب عناية الأصول أعلى الله مقامه. وأما الذي ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه فيختلف مع هذا الشرح قليلاً، والمراد أن الأعلام لم يتفقوا على مراد صاحب الكفاية، وليس ذلك إلا من جهة أن نفي الواسطة في العروض هل الميزان فيه ملاحظة ظرف الحمل والإسناد، أم الميزان فيه ملاحظة ظرف العروض بالدقة؟ وهذا التردد بين الميزانين هو ما جعله المحقق العراقي قدس الله نفسه فيصل البحث في المقام، حيث ذكر أن حكم العرض ينبغي أن يكون وفق ما نختاره من أحد الميزانين. فإن قلنا مثلا بأن الميزان هو صحة الإسناد، فعارض الأعام يسند إلى الأخص باعتبار جزئية الأعم للأخص، فعارض الجنس عارض النوع ويصح حمله على النوع، كيف والجنس محمول على النوع واقعان، وإن كان عروض العارض مختصا بالجنس، لأن العقل لا يرى أن للنوع مدخلية في معروض العارض. مثلا المشي، عنوان الماشي يصدق على الإنسان، لكن باعتبار كونه حيوانا، لأن الحيوانية داخلة فيه، فيكون عروض الماشي على الحيوان موجبا لصدق الماشي على الإنسان، موجبا للصدق لا للعروض، فيفرق قدس الله نفسه بين العروض وبين الإسناد. قال إن اخترنا أن الميزان في الذاتية صحة الإسناد فهذا العارض ذاتي لأنه يسند إلى النوع، وأما إن اخترنا أن الميزان هو العروض فالعقل لا يحكم أن المعروض إلا الجنس، فيكون غريبا عن النوع. أقول مثل هذا التردد هو مبعث الخلاف في تفسير مراد صاحب الكفاية بحسب ما يظهر من كلمات الأعلام. قبل أن ندخل في مناقشة تعريف صاحب الكفاية، نود أن نشير إلى ما في بعض ما في كلماتهم من اضطراب شديد جدا في تفسير العرض الذاتي. وكلامنا ها هنا مع من اشتغل في مقدمات علم الأصول بهذا التعريف. هناك كلمات تكشف عن أنهم قد اضطربوا فعلا اضطرابا شديدا في تحديد ضابطة العروض الذاتي. من هذه الكلمات التي تشير إلى وجود الاضطراب ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه وقرره تلميذه السيد البجنوردي قدس الله نفسه في كتاب منتهى الأصول. فقد ذكر قدس الله نفسه تبعا للعراقي، وهذا الأمر يستفاد من مقالات الأصول ويستفاد من نهاية الأفكار، ذكر قدس الله نفسه أنه إن كان المراد من أقسام الوسائط المذكورة في قسمة الأعراض إلى ما لا واسطة له في العروض وما له واسطة داخلية مساوية أو أعام، خارجية أخاص أو مساوية أو أعام أو مباينة، إن كان الكلام في هذه الأقسام عن الواسطة في العروض، قال قدس الله نفسه فجميع الأقسام أعراض غريبة إلا ما لا واسطة له أصلا، لا داخلية ولا خارجية، لا مساوية ولا أعام ولا أخص ولا مباينة. وذلك لأن المفروض اشتمالها جميعا على الواسطة في العروض. وإن كان الكلام في هذه الأقسام عن الواسطة في الثبوت فجميع هذه الأقسام بلا استثناء أعراض ذاتية، سواء ما لا واسطة له في ما لا واسطة له أصلا، أو له واسطة داخلية مساوية، أو له واسطة داخلية أعم، أو خارجية مساوية، أو أخص أو أعم أو مباين. إذا حملنا الواسطة في هذه الأقسام على الواسطة في الثبوت فلا منافاة بين وجود الواسطة الأعام وبين ذاتية العارض، والوجه في ذلك واضح، إذ المفروض أن العروض إنما هو على ذي الواسطة حقيقة بعد أن حملنا الواسطة على الثبوت. حاصل هذا الكلام أنه لا وجه للتفصيل بين الأقسام، لا على القول بأن المراد هو الواسطة في العروض، ولا على القول بأن الأقسام هو الواسطة في الثبوت. فإن حملنا الكلام على الواسطة في العروض فجميع الأقسام أعراض غريبة إلا ما لا واسطة له أصلا، وإن حملنا الكلام على الواسطة في الثبوت فجميع الأقسام ذاتية بلا استثناء. فأين وجه التفصيل بين ما له واسطة خارجية أعام أو مساوية، داخلية أعام أو مساوية، أو خارجية أخص؟ لما تفصلون هذا التفصيل؟ هذا مما يدل على أن الأعلام لا تنصب كلماتهم على مصب واحد حتى يصح أن يقال أنهم اختلفوا في مطلب واحد. الحق أن لكل وجهة هو موليها، لذلك ينبغي أن نستأنف البحث في هذا المطلب استئنافا يكون مقرونا بالإعراض عن كلماتهم وتأسيس أسس جديدة بقطع النظر عن مخالفتها لكلماتهم أو موافقتها لكلماتهم. أردت بهذا أن أشير إلى ما في كلماتهم من اضطراب على نحو الإجمال، ولكن لا بأس بتدعيم ذلك.